بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. وهذا من فوائد الاعتكاف، أنك تنقطع عن مشاغل الدنيا وتنشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى في زمن محدود. والاعتكاف سنة بإجماع العلماء، إلا إذا نذره الإنسان فيكون واجباً أن ينذر أن يعتكف يوماً وليلة أو نحو ذلك، فيكون واجباً في حقه. وأما قوله وقيام رمضان، أي إحياؤه بالطاعة من صلاة وتلاوة ودعاء، كما سيأتي بيانه في الأحاديث. قال: فضل قيام رمضان. أولاً، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، وأخرجه الإمام مسلم كذلك، فهو حديث متفق عليه. دل الحديث على جملة من الفوائد، منها أولاً فيه فضل قيام رمضان، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان. والمغفرة هنا مشروطة بقوله إيماناً واحتساباً، ومعنى إيماناً أي مخلصاً لله تعالى في هذا العمل، رحمك الله، مصدقاً بوعد الله فيه وبفضل القيام في هذه الليالي المباركات، واحتساباً محتسباً للثواب والأجر، وصابراً على الجهد المبذول في هذا القيام. ومن تأمل هذا الحديث هان عليه طول القيام واستحسنه واستلذ به، فإن الجزاء هو مغفرة الذنوب. وللأسف الشديد صارت صلاة القيام في هذه الأزمان مثل العبء على كواهل الناس، يبحثون عن أسرع الأئمة وأسرع المساجد ويتباهون في ذلك. وللأسف ليس هذا بصواب، ولقد رأيت بعض كبار السن من أصحاب الهمم العالية قد جاوز 50 أو 60 سنة يصلي عند إمام يقرأ بجزء، وإذا تعب تكأ على الجدار، وهذا رجل قد بلغ من العمر عتية، فكيف الحال بالشباب الذين آتاهم الله عز وجل القوة لكن ضعفت عندهم الهمم؟ ومما يعين على الصبر في القيام تذكر الأجر العظيم الوارد في قيام رمضان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. كذلك مما يعين على الصبر والتحمل تدبر الآيات التي يقرأها الإمام، التفكر فيها. والتدبر إخواني ما يأتي في يوم وليلة، التدبر يحتاج إلى قراءة وعلم، وهذا يحتاج منك أن تقرأ التفسير، تفسير كلام الله عز وجل، خصوصا ما يشكل عليك. وللأسف كثير من الناس في بعد عن قضية تفسير كلام الله عز وجل، خصوصا الآيات التي تقرأ باستمرار: جزء عما، وتبارك، وقد سمع، والذاريات، والأحقاف، والبقرة، هذه مما تكثر قراءتها في الصلاة، سورة الكهف. فلا بد أن تقرأ في تفسير هذه الآيات حتى إذا قرأ الإمام تبدأ تتدبر هذه الآيات وتتأثر بمعانيها وتنشد لها. وكنا نصلي في الحرم النبوي فأراهم يبكون في الدعاء، إذا قنت الإمام فإنهم يبكون وبحرقة، وربما كان لهم شهيق في هذا البكاء ونحيب، ولكن في أثناء الصلاة لا يبكون، مع أن الإمام يمر على آيات العذاب وعلى آيات النار، ولا يبكون ولا يتأثرون. والسبب أنه لا يفهم ما هي معاني هذه الآيات، لكن في الدعاء يكون حاضر القلب مدركا لما يقال. فمما يعينك على القيام في رمضان أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك بقراءة التفسير والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. وكما قلت هذا لا يأتي في سنة وسنتين، وإنما يحتاج إلى ممارسة بالقراءة في كتب التفسير والنظر فيها. كذلك مما يعينك على قيام رمضان والصبر على الإطالة في القيام الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على ذلك، وأن تكثر من قولك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله فأنت الموفق. كذلك مما يعين على قيام رمضان أن تبحث عن إمام يصلي على وفق السنة ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في تطبيق السنة بركة. ومما يعين على تحمل القيام في رمضان قلة الأكل في الإفطار، لأن كثرة الأكل والتخمة تمنعك من القيام ومن التدبر والتأمل، وتورثك الكسل والنوم والرغبة في الراحة، فمتى ما امتلأت المعدة غشيك النوم والتعب. ولذلك العادات التي عندنا نحتاج أن نرتبها وننظر فيها ونعيد النظر فيها كل بعد الصلاة. كذلك أن تبحث عن قارئ جيد بصوت حسن والمقصود بالصوت الحسن الصوت الشجي الندي، وليس المقصود الذي يطبق المقامات الموسيقية المشهورة الآن ويمطط في الآيات تمطيط ويكرر ويردد لأجل تحسين صوته، فمثل هذا يزيل الخشوع ولا يجلبه لأنه يحدث في هذه القراءة. وإلا بعض الأحيان تسمع قراءة لبعض القراء وهو ليس بذاك الصوت الشجي الجميل لكن صوته طيب، وتتأثر بها أكثر من تأثرك ببعض أصحاب المقامات التي ابتلي بها الناس في زماننا، طبقوا المقامات الموسيقية السبع على القرآن ففقدوا بذلك لذة التدبر والتأمل. هذه بعض الأمور التي تعينك على قيام رمضان. فعلى المسلم أن يحرص على صلاة التراويح، وصلاة التراويح سنة لكن لا يفرط فيها لأنها صلاة، ونعم ما يفعله العبد من التقرب إلى الله عز وجل بمثل الصلاة. كذلك دل الحديث على أن الأعمال الصالحة الفاضلة سبب لغفران الذنوب وتكفير السيئات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن بشرط الإيمان والاحتساب. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. والحديث متفق عليه. وقوله أو قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الدوام والاستمرار. إذا دخل العشر أي العشر الأخير من ذي الحجة، العشر الأخير من رمضان، وهذه العشر لها فضائل عديدة، بل قال ابن تيمية رحمه الله وغيره أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من أيام العشر الأول من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر. وبعض أهل العلم يفصل فيقول ليالي العشر من رمضان هي الأفضل وأيام العشر من ذي الحجة هي الأفضل. وش الفرق؟ ها شو الفرق؟ قلنا العشر الأولى العشر الأخيرة أفضل، ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي الأفضل وأيام العشر من ذي الحجة هي الأفضل، ما الفرق بينهما؟ شو تعرف الفرق؟ من هنا عندنا الطلاب؟ شباب ما الفرق بين قولنا ليالي العشر الأخير من رمضان هي الأفضل وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي الأفضل؟ لا تغششه. ما عندكم إجابة واضح؟ تفضل. بارك الله فيك، سنت وين جوائز الشباب؟ يا رجل بارك تكسي، أحسنت بارك الله فيك. من حيث الليالي والأيام، لأن الأيام ذي الحجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا، ولعل هذا هو الصواب والله أعلم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي. وقوله شد مئزره أي جد واجتهد في العبادة، مثل ما نقول نحن شد حيلك، فشد مئزره معناه
جد واجتهد في العبادة وقيل اعتزل أهله، وهذا ناتج عن الاعتكاف، وأحيا ليله أي بالسهر، وهذا السهر في الطاعة وليس في متابعة المسلسلات والفضائيات أو في الكلام الدنيوي العام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وللأسف غالب الناس في هذه الأيام العشر ينشغلون بالشراء للعيد، غالب الناس في هذه الأيام ينشغلون بالشراء للعيد هذه العوائل، أما الشباب فينشغلون بنهائيات كرة القدم وكرة الطائرة، وفي رمضان تحلو كرة الطائرة أكثر من غيرها، صحيح ولا لا؟ شاهدون الملاعب على طول البحر والشواطئ والتصفيات، وهذا ليس ديدن المسلم في هذه الأيام، بل ديدنه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة في هذه الليالي. قال وأيقظ أهله، طبعا قولها وأيقظ وأحيا ليله ليس المقصود كل الليل، لأنه ورد عنها رضي الله عنها أنها قالت ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح، بل لما سمع ذلكم الصحابي يقول وأنا أقوم ولا أنام أو أصلي ولا أنام أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا أصوم وأنا أصلي وأنام، ذلكم الصحابي الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أصلي وأرقد، وهذا من التوازن في باب العبادة. فهذا فقولها أحيا ليله أي غالب الليل. وأيقظ أهله أي أيقظ زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة. هذا الحديث دل على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، هذا الحديث دل على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، وأن لها ميزة على غيرها من أيام الشهر بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وتصدق وجود وتفطير صائم ودعاء، هذا كله من الأمور التي يمكن أن تستغل بها هذه الليالي. كذلك في هذه الليلة كما سيأتينا في العشر ليلة القدر، وليلة القدر عظيمة جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لقد حضركم هذا الشهر وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. كذلك دل هذا الحديث على مشروعية إيقاظ الأهل والزوجات والأولاد في ليالي العشر وحثهم على الصلاة وترغيبهم في الطاعة، والإيقاظ أمر ميسور وسهل لكن يحتاج إلى عزيمة من أهل البيت، وهذا مما يؤمر به الزوج والأب، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه من المسؤولية التي تلقى عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والرجل راع ومسؤول عن رعيته، هذه من المسؤولية أن توقظ أهلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون خصوصا بين الزوجين له دور في توثيق العلاقات الزوجية بحلول البركة في هذا الزواج، والبركة إخواني معناها كما ذكرنا سابقا زيادة الخير وكثرته ونماؤه، لأنها أسرة بنيت على طاعة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. وانتبه، قال نضح، نضح يسير. ورحم الله امرأة قامت فصلت من الليل وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لكن الزوجة تنتبه أكثر من الزوج. والحديث صحيح. وكذلك يوقظ أولاده للصلاة. والسحور، السحور عبادة، تسحروا فإن في السحور بركة. وأكونك تتسحر في ليالي العشر هذه عبادة، أكثر كذلك مضاعفة الأجر والله أعلم من بقية الليالي. فعلى الرجال والزوجات أن يتعاونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وربما ما نشاهده اليوم من كثرة الطلاق والنزاع بين الأزواج بسبب خلو البيت من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك للكلام على حكم الاعتكاف. قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. والحديث متفق عليه. دل الحديث على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لازم ذلك حتى توفاه الله. ما الحكمة من الاعتكاف في العشر؟ قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني اعتكفت العشر الأول، أي من رمضان، ألتمس هذه الليلة، ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه صلى الله عليه وسلم. كذلك دل الحديث على أن حكم الاعتكاف باق ولم ينسخ، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه اعتكفن بعد وفاته. كذلك دل الحديث على مشروعية اعتكاف النساء، وقد قال الجمهور من أهل العلم بأنه يسن للمرأة الاعتكاف كما يسن للرجل، واشترطوا أن تكون طاهرة وأن لا يحصل بذلك فتنة من وجودها في المسجد، وأن يأذن لها زوجها كما ذكرنا، لأن حق الزوج واجب وأما الاعتكاف فهو سنة. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. دل الحديث على أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، قيل من اليوم الحادي عشر، أن أول العشر متى تبدأ؟ يوم 21، وهذا رواية عند الإمام أحمد وبه قال الأوزاعي. ويوجد قول آخر أنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قالوا لأن ليلة القدر قد تكون في ليلة 21، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف لأجل التماس ليلة القدر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فأجيب عنه أن المقصود أنه دخل مكان الاعتكاف الذي أعده لنفسه صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود المسجد، أي أنه يصلي الفجر ثم يدخل المعتكف مباشرة. لكن الحديث واضح في الترتيب، قالت إذا أراد أن يعتكف ماذا يفعل؟ صلى الفجر ثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، ثم دخل معتكفه، فهذا ظاهر صريح في أنه بدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر، ولعله هو الأظهر والله أعلم. طيب متى ينتهي من اعتكافه؟ إذا نوى أن يعتكف 10 ليالي، قال بعض أهل العلم ينتهي اعتكافه بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فإذا قلنا أن رمضان يعتبر كاملا 30 يوما، ففي تمام اليوم 30 بعد غروب الشمس يخرج من معتكفه. وقال بعض أهل العلم بل يستمر إلى طلوع الفجر ويصلي مع الناس صلاة العيد ثم يرجع بعد ذلك إلى أهله، ولكنه لو خرج بعد غروب الشمس صح اعتكافه، لأن هذه الليلة ليست من ليالي رمضان وإنما هي من ليالي شوال، والله تعالى أعلم. دل الحديث كذلك على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به. خلكم ويانا تأثرين كلكم بالأوضاع. دل على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، سواء كان خيمة أو غرفة أو مكتبة في المسجد فيجلس فيه، فلا بأس بذلك، هذا إذا وجد، أما إذا لم يوجد فلا يفعل. وفي المساجد الضخمة الآن مثل الحرمين وغيره يصعب إيجاد مثل هذا الأمر، فيعتكف في المسجد في أي مكان في المسجد، لكن يسعى إلى أن لا يخالط المصلين، لأن المقصود من الاعتكاف هو الإقبال على الله عز وجل بتلاوة القرآن والدعاء والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل والانشغال بالطاعة، فكونك تنشغل بالهاتف النقال وتنشغل بالواتساب وتشتغل بتويتر وتشتغل بالداخلين والخارجين وأخبار العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الغربي ضاع عليك الاعتكاف، فحبذا لو تنقطع عن هذه الأمور كلها. وللأسف بعض المعتكفين عندها الاعتكاف مثل العادة، دخلت بعض المساجد يصلون القيام في آخر في 10 الساعة 2 بالليل وهم نيام، لماذا تعتكفون إذن؟ الإمام يصلي جماعة قيام وأنتم نيام، فمثل هذا لا يليق بالمعتكف. قال وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الحافظ واللفظ للبخاري، قال لا وقول الحافظ واللفظ للبخاري لا فائدة فيه، لأن لفظ الصحيحين واحد، لفظ مسلم والبخاري واحد. دل الحديث على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيء من بدنه من المسجد، وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. دل الحديث على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيء من جسده من المسجد، وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، وذلك لأن غرفة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه فترجله له. يعني ترجله، تمشطه. ولماذا لم يمشطه في المسجد؟ ذكروا أمورا منها، قال حتى لا يسقط شيء من الشعر في المسجد أو نحو ذلك، من باب صيانة المسجد. كذلك دل الحديث على أنه يجوز للمعتكف أن ينظف شعره، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف. يجوز للمعتكف أن ينظف شعره، ويقاس عليه نظافة بقية البدن كالاغتسال للتنظف ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك دل الحديث على جواز خروج المعتكف للحاجة التي لا بد منها، وذلك كما جاء في الحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وجاء في رواية إلا لحاجة الإنسان، كقضاء حاجة مثلا كالبول والغائط ونحوه إذا لم يكن في المسجد مكان ملائم لذلك، أو كان مقفلا احتاج للذهاب إلى بيته، أو للاغتسال من الجنابة ونحوها، أو الاغتسال للتنظف. قالوا فلا بأس لذلك. قال وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز ذلك. وكذلك يلحق به كل ما يحتاجه المعتكف كالطعام والشراب إذا لم يوجد من يأتيه به، فله أن يخرج وأن يأكل ثم يرجع، أو يأتي بالطعام ويأكله في المسجد مع الأمن من تلويثه. أما الخروج لغير حاجة فهذا يبطل الاعتكاف، وسيأتينا الكلام على الخروج للقرب والعبادات في الحديث التالي. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. قال ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. الحديث كله موقوف على عائشة، ما قالت قال صلى الله عليه وسلم، لكن قالت، قال أهل العلم قولها السنة معناه له حكم الرفع، وهذا الأثر قال عنه الألباني رحمه الله حسن صحيح، وقال بعض أهل التحقيق بأنه ضعيف، لكن على القول بصحته فإن الحديث دل على أن المعتكف ليس له أن يخرج ليعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه، دل على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه، لقولها السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. قالوا إلا إذا اشترط، فإن اشترط في ابتداء اعتكافه الخروج لأمر عارض مثل عيادة المريض وشهود الجنازة وحضور مجلس علم فقد أجازه بعض أهل العلم، قالوا يجوز له الاشتراط، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابل وبه قال جماعة من السلف. وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاشتراط، وقد نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، وما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. وهذا القول قول المالكية له وجهة، وذلك أن العبادات الأصل فيها التوقف، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم زمنا واعتكف أزواجه من بعده، وكذلك اعتكف الصحابة ولم يرد الاشتراط، والاشتراط إنما قيس على الاشتراط في الحج. قالوا والعبادات لا قياس فيها، ثم هذا الاشتراط في الحج لرخصة، والرخصة لا يتعدى بها موضعها، فلعل القول بعدم الاشتراط أقرب، الله أعلم. ذلك من أراد الاعتكاف يلزم مسجده ومكانه فإنه في أمر خير، فإن مرض أحد ممن يجب عليه الاهتمام به يخرج، ما يلزمه شيء، لأن لزوم المسجد هنا نافلة وسنة. كذلك دل الحديث على أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا مما يبطل الاعتكاف. لكن للمرأة أن تأتي إلى زوجها وأن تجلس معه في المعتكف ويحدثها وتحادثه وتنصرف، كما فعلت ميمونة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وجلست معه، فلما أرادت الانصراف أوصلها، فلا شيء في ذلك. كذلك دل الحديث على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، أي تصلى فيه الجماعة، قالوا وليس من شرطه أن يكون مسجد جمعة، وهذا فيه خلاف لبعض أهل العلم، فقالوا يلزم أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه المعتكف تصلى فيه الجمعة إن كانت ستمر عليه جمعة، يعني سيعتكف 10 أيام مثلا ليس يومين أو 3، قالوا حتى لا يخرج خارج المسجد ومكان الاعتكاف. وأما القول الثاني فقالوا لا يلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، فإذا حضرت الجمعة جاز له أن ينتقل إلى المسجد الآخر، للمسجد الذي فيه الجمعة ولا شيء عليه في ذلك. ثم اختلفوا، طيب إذا قلنا بالجواز هل له أن يبكر بالذهاب أم لا يذهب إلا قبيل الخطيب، قبيل الخطبة؟ الصحيح له أن يبكر، له أن يبكر لأنه خروج جائز ومأذون فيه، فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان، ولأنه قد انتقل من مكان عبادة إلى مكان عبادة أخرى. واللبث حاصل في المسجد الأول وفي المسجد الآخر. وأما الصوم فننظر في الحديث الذي بعده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. الحديث المرفوع ضعيف، وممكن أن تراجعوا تخريجه في الضعيفة، حديث 4378. أما الموقوف فقد صح. قوله ليس على المعتكف صيام، لا يشترط أن يصوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني أن ينذره، أن يقول علي نذر أن أعتكف وأنا صائم. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين السلف والخلف، هل يشترط في المعتكف أن يكون صائما؟ وسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وما ورد أنه اعتكف وهو مفطر. ومن هنا ذهب المالكية وبعض الشافعية، ورواية لأحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم، أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، فمن أراد أن يعتكف فلا بد أن يصوم. دلت على ذلك بعض الآثار، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المعتكف عليه الصوم. رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وعن ابن عباس وابن عمر قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا رواه الطحاوي هو صحيح. وعن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو حديث أثر حسن. فصار عندنا ابن عباس وابن عمر وعلي رضي الله عنهم وعائشة، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم، كما هو في الأثر. وفي أثر آخر نصت عليه بخصوصه، فقالوا الصوم شرط للاعتكاف. القول الثاني أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف فيصح بلا صوم، وهو قول لبعض المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري. واستدلوا على ذلك قالوا أن الاعتكاف عبادة مستقلة، فلم يكن الصوم شرطا فيه كالحج والجهاد وغيرها من العبادات. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الصوم للاعتكاف مع اعتكافه في سني صومه كله 9 رمضانات، وما ورد أنه اشترط الصوم. قالوا: وكذلك عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك، ومعلوم أن الليل لا صيام فيه، لكن الأحوط أن يصوم، الأحوط أن يصوم. والسبب في هذا حتى يتفرغ للعبادة ويترك ماذا؟ الاهتمام بالطعام والشراب، ويجمع أكثر من عبادة في وقت واحد، ومنها الصوم. وإلا القول بعدم وجود دليل على ذلك من السنة قوي جدا، خصوصا عندنا بعض الآثار الأخرى. فعن طاووس قال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه، وسنده صحيح. وكذلك ورد أن ابن عباس فرق بين أهل مكة والمدينة وبين غيرهم، فمن كان من أهل مكة فيجب عليه الصيام، ومن كان من غيرهم فلا يجب عليه الصيام لأنه مسافر. فالمسألة تختلف، فلذلك لا نستطيع أن نشترط أن نجعله شرطا، والله تعالى أعلم. ثم أورد حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قوله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أي أراهم الله عز وجل إياها في المنام، والرؤيا جزء من النبوة، جزء من 60 جزءا، أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة، فقد تصح الرؤية، وخصوصا إذا رآها أكثر من شخص بنفسها وذاتها. قال: ليلة القدر هي معروفة، وسميت بليلة القدر لعلو مكانتها ومنزلتها، فهي ذات قدر. إذ قال الله عز وجل فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، والله عز وجل قد أنزل فيها القرآن. قوله: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت. دل هذا الحديث على أن ليلة القدر في رمضان، وأن من حرص عليها فإنه يتحراها في السبع الأواخر منه، لأن بعض أهل العلم يرى أن ليلة القدر في العام كله، لكن هذا الحديث دل على أن ليلة القدر في رمضان، وأن من حرص عليها فليتحراها في السبع الأواخر من رمضان. وقد ورد في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر، يعني يعتكف، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يدل على أن المطلوب تحريها في العشر جميعا، ولا منافاة بينه وبين حديث الباب الذي يدل على تحريها في السبع الأواخر، ويجمع بينهما بما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ووجه الجمع أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدر، ولكن أرجاها السبع البواقي، أي آخر سبعة ليالي، آخر سبع ليالي من رمضان. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود. قال: والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. والحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صححه جمع من أهل العلم. والحديث دل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، لأنه سيق مساق الجزم والحتم، لكن هذا في الغالب. وقال بعض أهل العلم: إنما نص عليها لأنها في تلكم السنة كانت ليلة 27، وإلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة 23، قال: رأيت أني أسجد ليلتها في ماء وطين، وكانت ليلة 23. فدل على، والله أعلم، أن هذا الجزم كان في سنة من السنين. ولذلك قال بعض أهل العلم أنها متنقلة، ليست ثابتة في ليلة ما، لكن قالوا أرجاها في العشر، وأوتار العشر آكد، وليلة 27 آكد من غيرها. وكان أبي بن خلف، وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. والحكمة من إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في طلبها رجاء إصابتها، فمن كان يريدها فليسعى إليها. والناس فيهم زهد فيما لا يرونه من الأجر والثواب، وإلا لو قيل لأحدهم هذه العشرة أيام أريدك تصلي من بعد العشاء إلى الفجر، وإذا أتممت العشرة أيام سأعطيك بناية في أبو ظبي وفندق في دبي ومتحف في الشارقة، وسأعطيك أرض زراعية في أم القيوين وراس الخيمة، وسأعطيك أرض زراعية في الفجيرة، وسأعطيك كذا وكذا من الأموال كلها لك. يصلي لما يصلي؟ سيصلي ليلا ونهارا سرا وجهارا، لكن ليلة القدر أجرها أعظم من كل هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادة في ليلة القدر تعادل ما يزيد على ألف شهر، أكثر من 81 سنة عبادة في وقت يسير، غير أن فيها استجابة للدعاء وفيها أمر عظيم جدا، كما سيأتي من سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تدعو في هذه الليلة. وقد جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم علامات تعرف بها أن ليلتها طلقة، لا هي حارة ولا باردة، وصبيحتها تخرج الشمس بيضاء لا شعاع لها. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الله قد يكشفها لبعض الناس في المنام أو اليقظة، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. وهذا يدلنا على أن ليلة القدر ممكن أن يعلمها الإنسان ويستشعرها، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم، والحديث صحيح. يستدل من هذا الحديث على فضل الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، يستدل بهذا الحديث على فضل الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وأنه يستحب لمن وفقه الله أن يكثر من الدعاء ويدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، لأنه دعاء عظيم. قال ابن رجب وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا لا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. يعني أنت تحتاج إلى سؤال الله عز وجل العفو باستمرار، فإذا أجاب الله لك ذلك فأنت في خير وعافية. كذلك دل الحديث على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمرا معروفا ومشهورا عند الصحابة، دل الحديث على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمرا معروفا ومشهورا عند الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه عائشة رضي الله عنها قد حرصت على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يمكن أن يقال في هذه الليلة العظيمة. كذلك دل الحديث على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته تناسب دعاءه، دل الحديث على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته تناسب دعاءه. هنا قالت في الدعاء اللهم، اللهم شو معناها؟ يا الله إنك عفو، وهذه صفة من أسماء الله، من صفات الله واسم من أسمائه، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعبد لا يستطيع أن يستخدم الأسماء الحسنى بالطريقة الصحيحة في الدعاء إلا إذا علم معناها. والله عز وجل قد دعانا إلى استعمال الأسماء الحسنى في الأدعية. من يحفظ الآية؟ فضل. فادعوه بها. ومن معاني الدعاء سؤال الله عز وجل بهذه الأسماء. قالوا ومن الأدب، انتبهوا يا يوم، ومن الأدب أن تختار من الأسماء ما يناسب السؤال، يعني تسأل الله الرحمة استخدم الأسماء الدالة على الرحمة، يا رحمن يا رحيم. تسأل الله الرزق استخدم الأسماء التي فيها معاني الرزق، يا رزاق يا وهاب يا معطي. تريد المغفرة والتوبة استخدم الأسماء الدالة على ذلك، يا تواب يا غفار يا ودود. طيب ما علاقة الودود بالتوبة؟ ذكر ذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البروج، وهو الغفور الودود. ما وجه الاقتران بين الغفور والودود؟ قال هو غفور ويتودد إلى عباده ليغفر لهم. لما ينزل ليلة الثلث الأخير من الليل قل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا تودد من الله عز وجل إلى عباده. يذنب العبد والله يتودد له ليتوب. فانظر إلى حلم الله على العبد وعلى سعة رحمة الله عز وجل بعباده. وهنا لابد أن تعلموا أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى معنى، أو عدة معاني ليس معنى واحد، لكن إذا انفرد الاسم فله معنى يدل عليه إما بالتضمن أو بالمطابقة أو بالالتزام. وإذا وجد أكثر من اسم فهذا يدل على معنى آخر أعظم. فالرحمن الرحيم تدل على معنى غير ما يدل عليه الرحمن لوحده، وغير ما يدل عليه الرحيم لوحده. وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرها كذلك وشرحها الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في شرحه للقاعدة اللي ذكرها ابن القيم في كتابه الفوائد، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القواعد المثلى، والشيخ محمد أمان فصلوا في هذه المسألة فترجعون إليها. وجه الشاهد لابد أن تعرف معاني الأسماء الحسنى. ومن الكتب السهلة اليسيرة في هذا الباب كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، في مجلد صغير جميل سهل ورخيص، رخيص السعر، مدعوم، ما مدعوم في الشارع بحال السيارة، مدعوم يعني مدفوع القيمة، جزء من القيمة مدفوع في هذا الكتاب، فأنت تدفع البعض طيب فتشترونه. ولو تقرأ في كل يوم مع اسمين أو ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى وتعرف معناها. ومعرفة معاني الأسماء الحسنى يدخل في ماذا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال أهل التحقيق أحصاها يعني حفظها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. فلا بد أن تعرف معاني هذه الأسماء لكي تدعو الله عز وجل بها. أخيرا دل الحديث على إثبات صفة العفو لله تعالى ومعناها الصفح عن الذنوب. والعفو اسم لله تعالى كذلك، والله تعالى أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب الصيام بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. وقوله لا تشد الرحال، الرحال هو سرج البعير الذي يركب عليه، والمقصود السفر، فلا يشرع السفر، والمقصود السفر التعبدي للعبادة، إلا إلى هذه المساجد الثلاث، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها إلا هذه المساجد الثلاث. قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها إلا هذه المساجد الثلاث، وذلك لأن هذه المساجد الثلاث خصت بخصائص لم يخص بها غيرها. فالصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة؟ بألف. خيل أنت، ها؟ 1500. أنت أحسنت ولا أدري كم الصلاة في المسجد الحرام؟ 100,000 صلاة. وفي المسجد النبوي 50,000 نصة بألف صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. وقال بعض أهل العلم تضعيف الصلاة في المسجد الأقصى ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم الله أعلم. أما السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة القريب أو الأخ في الله فهذا جائز ولا يدخل في هذا النهي. لماذا؟ قال لأن المسافر في هذه الحالات لم يقصد المكان، لم يقصد التعبد في هذا المكان لبركته وفضله، وإنما قصد عبادة أخرى. كذلك قد ورد ذلك في القرآن وفي السنة، وقد أثنى الله عز وجل على من فعل ذلك، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى وقد سافر في ذلك ولا شيء فيه، فلا يدخل في النهي. دل الحديث على تحريم السفر لمسجد أو بقعة غير المساجد الثلاث. نحن شو قلنا أول فائدة؟ شو قلنا؟ عيد علي. تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضل إلا هذه المساجد الثلاث. ولذلك أكتفي بهذه الفائدة في الحديث. لذلك لا يجوز الذهاب إلى ما يعتقده البعض من المقامات والمشاهد التي يعتقدون فيها أنها فيها بركة، كما يذهب البعض إلى قبر الفلاني والمولد الفلاني، قبر السيدة زينب أو قبر الحسين أو قبر فلان وعلان. حتى الذي يذهب إلى المدينة لا يضع في قلبه قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضع في قلبه ماذا؟ قصد المسجد النبوي. فإذا أراد الذهاب إلى المسجد النبوي فله أن يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، لكن لو سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك يصله سلامك، هل يسمعك؟ الجواب لا، إنما يبلغ. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بي ملكا أعطاه أسماء الخلائق، لا يسلم علي رجل من أمتي إلا قال يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم عليك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إن ذهبت إلى تلكم إلى ذلكم المكان وأردت السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فلا بأس، لكن لا تجعل هذا نية خروجك من بلدك. وكذلك الذهاب إلى ما يظن فيه أنه مكان للبركة كما هو عند جهال العوام كالقبور المعروفة والمشيدة عليها القبب وغير ذلك، فلا يجوز، فلا يجوز الذهاب إليه. وقد ذهبت مرة إلى في أحد البلدان إلى وكنت صغيرا، فمررنا في سوق وكان بجنب هذا السوق مسجد ضخم وفيه قبة لقبر، وشاهدت الناس قد عكفوا على هذا القبر، فأسأل من معي من الأهل ماذا يفعلون؟ قال هؤلاء يستشفون مرضى، القبر زجاجي ويستشفون منه، وهذا شرك بالله عز وجل والسؤال غير الله عز وجل واعتقاد شيء محرم، فإن الشافي هو الله، وأما من في القبر فما يسمعك ولو دعوته من اليوم إلى أن تقوم الساعة، نص الله على ذلك، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فلن ينفعك، لكن اللي في القبر ليس الملائكة إنما البشر، فلو كان نبيا أو وليا فلن يسمعك. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكلمة أحد جاءت في سياق النهي فتعم، وأخبر الله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله، الآية من ذكرنا فيها عباد أمثالكم أدعوهم فليستجيبوا لكم، الآية الأخرى ما يملكون من قطمير، من ما أولها تدعون من دونه ما يملكون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاك ولو سمعوا، هذا على سبيل التنزل والافتراض، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإن قال قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الدعاء والسلام، قلنا له هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يسمعنا، وإنما يبلغ ما نقول، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة خاصة لا يشاركه فيها أحد من العالمين من البشر ممن ليس بنبي، ثم هو لا يسمع وإنما يبلغ، وقال فإن صلاتكم معروضة علي ولم أقل إني أسمعها، ثم اقتصر على الصلاة فقط دون غيرها، فلا يتوسل بغير هذا الأمر ولا يتوسع فيه. كذلك العلماء يقولون علم الغيب لا يتوسع فيه خارج النص ولا يقاس عليه، لأنها مسائل غيبية لا تثبت إلا بنص صحيح من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إنما يسمع ماذا؟ قرع النعال. واختلف العلماء في سماعه السلام، هل إذا ذهبت إلى المقبرة وقلت السلام عليكم أهل القبور هل يسمعك أم لا؟ اختلف أهل السنة في هذا، حتى ذهب ابن تيمية وغيره يسمعون، قل لأن الشريعة لا تعرف أن تخاطب أن تأمرك بخطاب من لا يسمع، فهذا أمر حاصل، لكن غير هذا لا يسمعك، ولذلك يضعف ضعف حديث تلقين أن تقف عليه وتقول يا فلان إذا سئلت من ربك فقل وإذا سئلت ما دينك فقل، هذا كله ما ينفعه ولا يسمعك. فلذلك لا يجوز شد الرحال إلى أمثال هذه الأماكن، وإنما فقط تشد الرحال للعبادة بقصد المكان ثلاثة: الكعبة، مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. بذلك نكون قد انتهينا من الأحاديث التي رتبها ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في حضورنا هذا وفي جلستنا هذه، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.